أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث بناء على الامتناع، ما هي الوجوه التي يمكن أن تذكر لتقدم النهي على الأمر في المجمع؟ ذكر المرحوم الشيخ 3 وجوه لتقدم النهي على الأمر. الوجه الأول كان وجه دلالي وظهوري، وأن النهي أقوى ظهورا من الأمر. طريقة سرد الدليل كان بالنحو التالي: أولا بين الدليل، ثم قال إن قلت، ثم هو قدم تحقيق في هذه المسألة. خلاصة ما أفاده في تحقيق المسألة هذا بيناه بالأمس، بس أبينه حتى نهيئ أنفسنا لتطبيقه. قال أنه لا فرق بين النهي وبين الأمر. صحيح، هم النهي يدل على العموم، هم الأمر يدل على العموم. وصحيح أن النهي يدل على العموم الاستيعابي، بينما الأمر يدل على العموم البدلي. هل مقدار مفارق بين المطلبين؟ كيفما كان، هم النهي يحتاج إلى إجراء إطلاق في مدخوله، هم الأمر يحتاج إلى إطلاق في مدخوله. فلا مزية للنهي على الأمر بعدما كان كل من النهي وكل من الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى جريان إطلاق في مدخوله. ثم قال: اللهم إلا أن يقال إن النهي ككل بناء على بعض النظريات. إذا قلنا أن النهي ككل بناء على بعض النظريات، حينئذ يكون هناك مزية للنهي على الأمر. سابقا بينا أنه في كل توجد عندنا نظريتان. النظرية الأولى أن كل الواضع لها وضعها بنحو تفيد الاستيعاب بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. الواضح وضعها كلمة كل مفادها الاستيعاب المغلظ. الاستيعاب المغلظ يعني شنو؟ استيعاب مدخولها بلا حاجة إلى إجراء إطلاق ومقدمات الحكمة في مدخولها. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن كل لا موضوع للاستيعاب، لكن مو استيعاب بلا حاجة إلى إجراء إطلاق في مدخولها، بل نحتاج إلى إجراء إطلاق في مدخولها بناء على النظرية الأولى. فلو ساوينا بين النهي وبين كل بناء على النظرية الأولى، حينئذ لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. أما إذا ساوينا بين النهي وبين كل على النظرية الثانية، فإننا نحتاج إلى إطلاق ومقدمات الحكمة. هذا تحقيق المصنف، هذا كل ما ذكره المصنف في تحقيقه للمسألة. بالتالي بقت القضية ما محسومة. من جهة هو حاول أنه يساوي بين النهي وبين الأمر، فإذا ساوى بين النهي وبين الأمر فلا مجال للقول بأن دليل النهي في المجمع يتقدم على دليل الأمر في المجمع. ومن جهة أخرى غلب جانب النهي على جانب الأمر، حيث قال في جانب النهي لا نحتاج إلى إجراء إطلاق في المدخول، بينما في الأمر نحتاج إلى إجراء إطلاق في المدخول. بناء على هذه النظرية، حينئذ تكون هناك مزية للنهي على الأمر، وبالتالي يصح لنا أن نقول أن الوجه الأول تام. يصح لنا أن نقول أن الوجه الأول تام. هذا حاصل الدليل الأول وتحقيق المصنف بلحاظ الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر على تقديم جانب النهي على الأمر منهجيته بالنحو التالي، سنذكر الدليل ثم نذكر عبارة للقمي ورد المرحوم الشيخ الخراساني للقمي، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو المرحوم الشيخ الخراساني يتصدى لرد هذا الدليل، وسيجيب عن هذا الدليل بوجوه أربعة، وسيجيب عن هذا الدليل بوجوه أربعة. فإذا ثلاث نقاط احنا راح نتكلم. أصل تقريب الدليل، إن قلت الصادرة من القمي وقلت الصادرة من الخراساني، ثم الأجوبة الأربعة الذي يمكن أن تذكر على الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول المجمع في الحقيقة أمره دائر بين دفع المفسدة الذي هو كناية عن النهي والحرمة، أو جلب المصلحة الذي هو كناية عن الأمر والمصلحة. فالمجمع أمره دائر بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة. دفع المفسدة يعني الحرمة، جلب المصلحة يعني أمر. هاي مقدمة رقم واحد، أن المجمع موضع مركز تنازع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة. المقدمة الثانية، حكم العقلاء وحكم العقل عند دوران الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة أن العقلاء يقدمون دفع المفسدة على جلب المصلحة، يقولون المصلحة مريد بس لا نقع في مفسدة. مثلا أنا أروح إلى بغداد، في بغداد في احتمالان، احتمال الأول أن أقع في المفسدة أتمرض أو أنه أبتلى بمشكلة في بغداد، ومن جانب آخر ذهابي إلى بغداد فيه مصلحة أحصل تجارة رابحة. العقلاء يسألون هذا الشخص يقولوا له يا أيها الفرد، أنت في ذهابك إلى بغداد احتمال أن شنو تتمرض وفي البين مفسدة عليه، ومن جانب آخر ذهابك إلى بغداد فيه مكسب مادي، شو تسوي؟ تروح لو متروح؟ تروح لو متروح؟ الشيخ يقول العقلاء، يعني صاحب الدليل، العقلاء ديدنهم قائم في مثل هذه الحالة على أنه ما يروحون يعشينه، يعني يقدمون دفع المفسدة على ذلك. يقول لك ما أريد مصلحة عمي، بس المهم ما أبتلى بمشكلتي. فالكبرى دليلها، طبعا الشيخ ما مبين دليل الكبرى، بس دليلها عقلائي، بل بعض كلمات بعض المحققين أنه مو بس عقلائي بل عقلي بمقتضى حكم العقل العملي. فما نحن فيه من هذا القبيل، الصلاة في الأرض المخصوبة من جانب فيها نهي، من جانب فيها أمر، وإحنا بنينا على الامتناع، يعني مو أنه هم نقدر نحصل مفسدة ونحصل مربح. لو أنت تتلبس بالمفسدة فقط أو تحصل المصلحة فقط، ما تقدر اثنيناتهم. كلامنا بناء على الامتناع، الامتناع يعني شنو؟ لا يمكن من تحصيلهما معا. فأمامك أنت أحد خيارين، إما تروح تتمرض فقط، وإما أن تحصل مصلحة فقط. يقول الشيخ صاحب الدليل يبني على أنه ديدن العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على أن يجنبوا أنفسهم عن المفسدة وإن فاتتهم مصلحة. هذا معنى دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، قانون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. بمعنى لأكرر، بمعنى لو دار الأمر عند فرد بين دفع المفسدة فقط أو تحصيل المصلحة فقط، فإن العقلاء سيرتهم قائمة على دفع المفسدة، يعني تقديم جانب النهي، تغليب جانب النهي. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر في المقام. أبينا. هذا حاصل ما أفاده صاحب الدليل. المرحوم القمي قال ترى يا أخوان مو دائما ترك الواجب، مو دائما ترك الواجب تفويت المصلحة، بل قد يتفق أحيانا أن ترك الواجب فيه مفسدة، ترك الواجب فيه مفسدة. إذن لا نسلم أن دائما ترك الواجب تفويت المصلحة، بل قد يتفق في ترك الواجب الوقوع في المفسدة. فشي يصير البحث على هذا الأساس؟ يصير دوران الأمر بين دفع مفسدة النهي أو دفع مفسدة الأمر، لأنه الأمر شنو افترضنا؟ في تركه مفسدة. فلا تدخل نقاش المرحوم القمي نقاشا صغرويا، يقول إذا كان في موارد ترك الأمر ليس تفويت المصلحة وإنما ترك الأمر في وقوع في المفسدة، فما يدخل في كبرى دوران الأمر بين المفسدة والمصلحة ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لا يدخل في هذا، وإنما يدخل في كبرى جديدة، عنوان كبرى جديدة، دوران الأمر بين مفسدتين. فليس دائما فيما نحن فيه المجمع من صغريات دوران الأمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، بل قد يتفق أحيانا أن يكون المورد من موارد دوران الأمر بين مفسدتين، بناء على يا رأي أنه أحيانا يكون ترك الواجب والأمر فيه مفسدة لا أنه تفويت مصلحة. هذا ما أفاده من المحقق القمي. المرحوم الشيخ يقول اعلم، وهذا الحديث هم حديث يأتي في دائرة الأمر رح أقوله، هم حديث رح أقوله في جانب النهي. أساسا متى يأمر الآمر؟ سؤال. ومتى ينهى الآمر أو الناهي؟ هذا سؤال ثاني. كل مورد كان فيه جلب المصلحة يستعين الشارع بلغة الأمر، فالأمر لا يتعقل إلا في دائرة جلب المصلحة. الأمر طلب فعل إنما يتعقل في دائرة المصلحة، ولا يتعقل في دائرة الأمر أن ترك الأمر فيه مفسدة، لا، ترك الأمر شنو؟ تفويت المصلحة. ترك الأمر ليس فيه مفسدة، وإنما ترك الأمر فيه تفويت للمصلحة، وهكذا أقوله في جانب النهي. فإنه في جانب النهي متى ينهى الناهي؟ إذا كان في فعله مفسدة، فالنهي شنو؟ عدم الوقوع في المفسدة، مو أنه امتثال النهي طلب للمصلحة. ليس امتثالي، يعني مثلا إذا واحد ما يشرب خمر، مو إحنا نهينا عن شرب الخمر؟ نقول في شرب الخمر مفسدة، فلما واحد يمسك عن شرب الخمر شو نقول؟ لم يبتلى بالمفسدة، ولا يحق لنا أن نقول أنه كسب مصلحة. ترك شرب الخمر ليس معناه جلب المصلحة وعود مصلحة للفرد، ليس عود مصلحة للفرد، وإنما النهي متى ينهى الشارع؟ متى يقول لا تشرب الخمر؟ إن كان في الخمر مفسدة. فالرادح عن الشربي ماذا؟ لا يقع في المفسدة، يتجنب عن المفسدة، لا أنه يحصل مصلحة. في باب النهي، النهي يدور مدار المفسدة، وبالتالي فالممتثل لا يقع في المفسدة، والغير الممتثل يقع في المفسدة. ولا يصح لنا أن نقول أن الممتثل لا يقع في المفسدة بل يحصل مصلحته، ليس كذلك. يقول وهذا هو المائز بين الأمر وبين النهي. أساسا قاموس الأمر عند الشارع وين يأتي؟ في فعله مصلحة، في تركه عدم المصلحة. النهي شنو؟ في فعله مفسدة، في تركه عدم المفسدة. ولا يحق لك، لأنه إذا كان مثلا كانت القضية قائمة على أساس دفع مفسدة، إذا كانت القضية قائمة على أساس دفع مفسدة بعد ما يأمر الشارع، وإنما شنو؟ ينهى. بينما شيخنا أيها القمي أنت قلت؟ قلت ومن المحتمل أن يكون ترك الواجب فيه مفسدة. يقول ما يصير ترك الواجب، ما يصير مفسدة. ترك الواجب واحد لازم شيء يعبر، لا مصلحته، فاتته المصلحة، لا أنه وقع في المفسدة، لا أنه وقع في المفسدة. هذا ما أفاده في جوابه على من؟ على المحقق القمي. خب أنت جاوب شيخنا، أنت جاوب. قلنا الشيخ المصنف كم جواب رح يجاوب؟ أربعة أجوبة. طبعا أهم الأجوبة الأربعة هو الجواب الرابع. الأجوبة الثلاثة الأولى سهلة بسيطة. الجواب الأول قال بويا هاي الكبرى الذي أسستوها وقلت سيرة العقلاء وقلت حكم العقل أرتضيها، لكن لا بنحو الاضطراد، وإنما في موارد أرتضيها، وإلا في موارد أخرى نحن نرى أن العقلاء والعقل والشرع، العقلاء والعقل والشرع يقدمون الأمر على النهي، كما لو كان الأمر أمرا خطيرا والنهي نهيا محقرا. افترض دار الأمر بين أن أجاهد في سبيل الله وبين أنه مثلا افترضوا أنه أتعدى بمقدار ربع خطوة أرض الغيب، هنا دوران الأمر بين الجهاد وبين ماذا؟ وبين لا تخصب أرض الغيب بمقدار ربع متر. ومن الواضح عندما نعرض هذا المطلب على العقلاء، مو المسألة عقلائية، مو المسألة عقلائية، مو التحاكم تحاكم عقلائي، هنا يقدمون المفسدة على المصلحة، يقولوا لا اترك الجهاد حتى لا تخسر. فشي يقولون؟ لا، يقولوا له هنا روح الجاهد وإن استدعى ذلك مفسدة. نرى أنهم يقدمون الأوامر على ماذا؟ على النواهي. في مثل هذا المثال مثال آخر، إذا واحد كان مسافر بسفره حصل له كذا مبلغ من المال، مبلغ ضخم، وإذا راح ربما ينشل، هل العقلاء في مثل هذا لأجل أن لا يقع في الزكام يقولوا له لا تروح حتى وإن استدعى ماذا؟ قوات الملايين من الأرباح؟ أي عقلاء يحكمون به؟ بل العقلاء يقولوا له روح سافر لتحصيل الأرباح وإن كان يستدعي ذلك ماذا؟ تفويت والوقوع في المفسدة، والوقوع في المفسدة. إذا لا نسلم هذه الكبرى بعرضها العريض، لا نسلم هذه الكبرى بعرضها العريض، يعني نقبلها بعض الموارد. نحن يعني أنا شيخ رح يقول شنو؟ عقلاء قومنا قاضين بأن المسائل تختلف، أحيانا النهي يتقدم على الأمر ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وفي موارد أخرى العقلاء ماذا يحكمون؟ جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة. فمن يقدر ننطي ضابطة عامة أن دائما دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ بل قد يكون هكذا وقد يكون بالعكس. فيختلف من مورد إلى مورد آخر. فالمجمع من أقدر ننطي ضابطة عامة باتجاهه، لأن المجمع مركز الأمر والنهي، تارة النهي يتقدم على الأمر، وأخرى الأمر يتقدم على النهي. إذن أنا ما أقدر أنطي ضابطة عامة سيالة، وإنما القضية تختلف من مورد إلى مورد آخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال أصلاً الرواية القاعدة سلمناها بكبرويتها، لكن أجنبية عن مقامنا. القاعدة أجنبية عن مقامنا. ليش أجنبية عن مقامنا؟ هي القاعدة مجراها التزاحم الامتثالي، بينما كلامنا أين؟ في التزاحم الملاكي. وجريان القاعدة في التزاحم الامتثالي لا يعني جريان القاعدة في التزاحم الملاكي. شنو معنى تزاحم ملاكي؟ شنو معنى التزاحم امتثالي؟ خلنا نفهم هذا. التزاحم الملاكي سابقا بينا قلنا هناك ثلاث أنحاء من التزاحمات: تزاحم ملاكي، وتزاحم امتثالي، وتزاحم حفظي. تزاحم الحفظي من مفتكرات المرحوم السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية. فمن اسمع في ضمن منظومتنا الفكرية لم يرد على مسامعنا فكرة التزاحم الحفظي. السيد الشهيد يحل بعشرات المشاكل في جعل الحكم الظاهري، يعالج المسألة عن طريق التزاحم الحفظي. هذا اختصاصي بالمرحوم السيد الشهيد. بس التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي لا، هذا موجود في كلمات الأنصاري، موجود في كلمات الخراساني، وموجود في المدارس الأصولية. خب شنو المائز بين التزاحم الملاكي أيها الأخوة وبين التزاحم الامتثالي؟ تزاحم الامتثالي المولى جالس على العرش يريد أن يقدم حكم على حكم في عالم الملاك. يعني شنو؟ مثلا خلنا أضرب لكم تزاحم ملاكي أولا. مثلا الشارع المقدس وحده قبل أن يخلق الخلائق وقبل أن يوجد الخلائق يجي باوع الخمر يقول الخمر فيه مفسدة والخمر فيه مصلحة. هو اللي يحكم مع نفسه. التزاحم الملاكي محاسبة في ذهن المولى الباري المشرع. التزاحم الملاكي عملية يتلبس بها من هو؟ الشارع المشرع. بس الله سبحانه وتعالى يجي يبعد الشارع المقدس مع نفسه يحاول أن ينظر إلى الخمر، في الخمر يقول به مفسد وبه أيضا مصلح، ثم يعمل فكرة الكسر والانكسار لهذا الفعل الواحد وهو شرب الخمر. فإذا ارتأى أنه المفسدة تفوق المصلحة ماذا يقول؟ يقول يحرم شرب الخمر. إذا ارتأى أن المصلحة تفوق في كسره وانكساره، ارتأى أن المصلحة تفوق المفسدة، يرى بآمريته للفعل. عملية التزاحم الملاكي شأن يتلبس به المشرع في الفعل الواحد، بعدما يلاحظ هذا الفعل الواحد أنه أي منهما مقدم، هل المفسدة فيه مقدمة أم المصلحة؟ فإن ارتأى المفسدة فيقول بكذا، إن ارتأى المصلحة فيقدم الأمر. محل كلامنا أيها الأخوة بناء على الامتناع. امتناع يعني شنو؟ يعني المجمع عاجز على أن يستقبل النهي والأمر، وإن كان فيه ملاك النهي وإن كان فيه ملاك الأمر. المجمع فيه بناء على ما اختاره من الرأي، حيث اختار أنه باب اجتماع الأمر والنهي يشترط فيه توفر كل من
ملاكين. فالمجمع يخلي إصبع الشارع المقدس على المجمع، يقول هذا المجمع فيه ملاك المفسدة، هذا المجمع فيه ملاك المصلحة، ثم يبدي عملية الكسر والانكسار، فيجري فكرة الكسر والانكسار. فإذا جرى فكرة الكسر والانكسار للقول بالامتناع، لأنه ما يقدر هم يثبت أمر وهم يثبت نهي، لأننا بنينا على يا نظرية، نظرية الامتناع لا على نظرية الجواز، فيعمل فكرة الكسر والانكسار في ذهنه ويختار إما النهي أو الأمر. إذن شأن من شؤونات التزاحم الملاك شأن من شؤونات المولى. قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة قاعدة تأتي وين؟ في التزاحم الامتثالي الذي هو شأن من؟ شأن المكلف، وظيفة المكلف مو وظيفة الباري عز وجل، وظيفة المكلف. هذا الحكم بالغ مرتبة الفعلية، ذلك الحكم بالغ مرتبة الفعلية. الآن ما يقدر هو أن 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 يحافظ على كل من الفعليتين، فيجي يطبق العبد، يطبق مو يم المولى، مو يم المولى، العبد يجي مثلا أنه دا يغرق واحد، دا يغرق واحد، وأنا ما أقدر أنقذ إلا بماذا؟ إلا بمرور بأرض الغير. فشو أسوي أنا؟ من جهة الله إيش قايل لي لا تقصر، من جهة إيش قايل لي انقذ، أنا شو أسوي هنا؟ قول لي شو أسوي؟ وظيفة العبد، عمل العبد. فهنا قد يقال أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أولى من جلب المصلحة. فإذا كان فيرجح هذا على ذاك، لكن هذا شأنه من؟ شأنه العبد. قاعدة، راح ألخص الجواب الثاني، قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ميدانها وين؟ التزاحم الامتثالي الذي هو وظيفته العبد. وحديثنا ومحل كلامنا هو التزاحم الملاكي الذي هو شأن ضارع عز وجل. فكيف يمكن أن تطبق قاعدة هي مرتبطة بعالم التزاحم الامتثالي أن تطبقها في عالم التزاحم الملاكي؟ أنت حاولت صاحب الدليل أن تطبق قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، تطبقها الذي هي موردها أين؟ موردها التزاحم الامتثالي، أن تطبقها أين؟ في التزاحم الملاكي. يقول هذا تطبيق غير موفق، هذه القاعدة العقلائية أسست في دائرة التزاحمات الامتثالية ولم تؤسس من العقلاء في دائرة التزاحمات الملاكية، وكلامنا من التزاحم الملاكي لا من التزاحم الامتثالي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، سلمنا، يعني شو سلمنا؟ أن القاعدة مضطردة، دائما دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، سلمنا. وسلمنا أن هذه القاعدة كما تجري في التزاحم الامتثالي هكذا تجري في التزاحم الملاكي، سلمنا. قضينا النظر، أنت أرجع القاعدة رجاء بس على كيفك وياي. دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، مو شيء؟ هذه الأولوية العقلاء هذول الجماعة الذي أسسوها، هذه الأولوية بلغت مرتبة القط، نقطع بالأولوية أو نظن بالأولوية. العقلاء لما إجا قالوا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، يعني قاطعين بهذا الحكم بحكم الأولوية وبحكم التقدم، أو لا أنه ظانين أن العقلاء في مثل هذا ظانان أنه يقدمون دفع المفسدة على ياهم العزيز. إذا كنت تدعي أنه قاطعين بذلك فنحن نسأل العقلاء: يا أيها العقلاء، أنتم الحاكمون في هذه القاعدة، أنتم لما قلتم دفع المفسدة أو لا، لكم قطع بهذا الحكم؟ يعني حكم العقل العملي المقطوع من؟ إذا كان حكم العقل المقطوع احنا نقبله، لأنه حكم العقل المقطوع أو العقلاء المقطوع حجة. ليش؟ حجيته ذاتية. ليش حجيته ذاتية؟ وذلك لأنه القطع حجية ذاتية. إذا كان روح هذه القاعدة تصب في دائرة، يعني هذه القاعدة في الحقيقة خلفيتها ماذا؟ حكم العقل القطعي. الكلام صحيح، ما نقدر نحكي، بس احنا نناقش أنه العقلاء لم يكن حكمهم حكما قطعيا، وإنما حكم العقلاء أقصى ما يكون حكما ظنيا. فإذا كان حكما ظنيا، نجي نقول أن الحق أن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظنون ليست بحجة، الظنون ليست بحجة. يعني سواها السيد الشيخ الخراسان، سوى بهذا البيان، قال هذه القاعدة إما تريد تقول حكم عقلي قطعي أو تقول حكما ظنيا. إذا كان حكم عقلي قطعي إحنا نسلم حجة، بس نناقش أنه العقلاء ما عندهم حكم عقل قطعي. إذا تقول ظني فهو ليس بحجة، حكمهم بأن هذا أولى من هذا على مستوى الظن ليس بحجة. واضح هذا؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أنا أرجئه إلى ما بعد لما فيه من التشعبات وله الخصوصية الخاصة به. خل أشوف إذا أقدر أدخل له، أدخل له بعد ذلك، بس خل نطبق هذا المقطع. بلي يلا اسمع لي رجاء. قلت يعني شنو؟ تحقيقي انا بلحاظ الدليل الاول. يا اخوان، قلنا تحقيقه في مرحلتين. المرحله الاولى طعن في الدليل، المرحله الثانيه استنهاض للدليل. المرحلة الأولى شيد يقول؟ شوف أنا قلت ألخص لك إياها، قلت سأتكلم في مرحلتين. المرحلة الأولى التكافؤ بين النهي وبين الأمر. يعني شو التكافؤ؟ يعني فكما أن الأمر يحتاج إلى مقدمات الحكمة بلحاظ مدخوله، كذلك النهي يحتاج إلى إطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ مدخوله، فهما على حد سواء، فلا مجال للقول هذا يتقدم على ذاك. هذه المرحلة الأولى في كلامه. خلي أطبق لك إياه، شوف يطلع منا هذا الكلام. قلت دلالة النهي على الاستيعاب والعموم، يعني العموم الاستيعابي مو العموم البدلي، ودلالة النهي على العموم والاستيعابي ظاهرا مما لا ينكر، يعني لا شك ولا ريب أن النهي يدل على العموم الاستيعابي، لكنه يقول هذا وإن دل على العموم الاستيعابي لكن ببركة مقدمات الحكمة، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما علمًا للنفي والنهي، للنفي والنهي. سابقا بينا الفرق بين النهي والنهي، النهي إنشائي، النفي إخباري. خب مو مشكلة، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد من النهي والنفي كذلك، يعني شو كذلك؟ إنما هو ذي قلت لك، هو راح يشرح كذلك، يعني ظاهرا إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما، مو أنه استيعاب بلا أن نحتاج إلى التعرف على ما يراد من متعلقهما ومدخولهما، لا، هو استيعاب مدخولهما فنحتاج إلى إطلاق في مدخولهما. إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فيختلف العموم سعة وضيقا، فلا يكاد النهي يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد من المدخول ماذا؟ الطبيعة. لكن يا طبيعة، الطبيعة الذي جرت عليها قاعدة مقدمات الحكمة، الطبيعة مطلقا، أي مطلقا يعني شنو؟ أي بلا قيد. وبهذا ولا يكاد يستظهر ذلك، يعني إطلاق الطبيعة، ولا يكاد يستظهر ذلك إطلاق الطبيعة من دون من عدم دلالة الطبيعة عليه، يعني من دون الاستعانة بدلالة خاصة عليه، وهي الدلالة الخاصة شنو؟ مقدمات الحكمة. ولا يكاد يستظهر ذلك، يعني سعة الطبيعة، إلا بإعمال مقدمات الحكمة. سمى مقدمات الحكمة شنو؟ بالمقدمة الخاص، بالدليل الخاص. ولا يكاد يستظهر ذلك استيعاب جميع الأفراد مع عدم دلالة الطبيعة عليه على الإطلاق بالخصوص، بالخصوص يعني شنو؟ بدلالة خاصة وهي المسمى عندنا مقدمات الحكمة. جيد. إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، بحيث هذا شاهد، راح يذكر الشيخ شاهد على أن النهي ما لم يعمل إطلاق بالمدخول ما نقدر نحصل السعة العريضة. شاهدك شنو؟ قال فإذا افترضنا أنه تلكأت الدلالة الخاصة، تلكأت مقدمات الحكمة، إذا تلكأت مقدمات الحكمة علمنا أن المورد من موارد تلكأ فيه الحديث عن مقدمات الحكمة، يقول هل يمكن حينئذ اقتناص السعة؟ يقول بعد ما نقدر نتفق. مثلا أضرب لك مثال، إذا قلت لك لا رجل في الدار، هاي نفي، أو لا تحصد، هذا نهي. وافترض إني لم أكن في مقام البيان من جميع الجهات، هل يمكن استفادة السعة؟ تقول لا يمكن استفادة السعة. ليش ما يمكن استفادة السعة؟ لأن السعة متولدة من شيئين، من الوضع زائد الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذا تلكأ أحد الشيئين لا يمكن الوصول إلى السعة. فالسعة وليدة أمرين لا وليدة أمر واحد. السعة ليس وليدة الوضع فحسب، إنما السعة وليدة الوضع والإطلاق. فعندما لم يكن المتكلم في مقام البيان، أي لا يمكن جريان مقدمات الحكمة، فلا يمكن الظفر بالسعة. فالظفر بالسعة لا يمكن تحصيل عندما يكون المتكلم ليس في مقام البيان. هذا شاهد على ماذا؟ على أن السعة وليدة أمرين لا وليدة أمر واحد. شوف العبارة، هذا يجيب شاهد على هذا، بحيث هذا شاهد على أن السعة وليد أمرين، وليد الوضع والإطلاق ومقدمات الحكمة، بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة، يعني شلون لم يكن هناك قرينة الحكمة؟ يعني تلكأت مقدمات الحكمة. شلون تتلكأ مقدمات الحكمة؟ بأن هذا تفسير لتلكؤ مقدمات الحكمة، بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، لم تتم مقدمات الحكمة، بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، يعني لم يكن المتكلم في مقام البيان، وبالتالي مقدمات الحكمة تخلفت تخلفها. يقول لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، لم يكد استفاد الأفراد. جيد. هسه الآن قد لقائل أن يشكل على الشيخ، هاي إن قلت تحت عنوان إن قلت راح يجيبها، شيخنا أنت تريد تقول السعة من النهي وليد الوضع ومقدمات الحكمة، فحينئذ لو استعملناها وكان مدخول النهي مو المطلق وإنما مدخول النهي مقيدا، يلزم المجازية، يلزم المجازية، والحال أننا لا نسلم بالمجازية. يعني لو أرى مثل إيش؟ أقول لك لا رجل عالم في الدار، خب ما استعملناها في السعة العريضة، فلما لم تستعمل في السعة العريضة هذا معناه تجوز، ولا نلتزم بأن هذا الكلام مجاز. يقول لا، أنا ما أريد أقول أن مثل هذا المورد يصير فيه مجاز. ليش ماذا؟ لأنه إنه دلت على ماذا؟ على سعة، لكن سعة ماذا؟ سعة مدخولها. إن كان مدخولها وسيع فسعة مدخولها وسيع، إن كان مدخولها ضيق فسعة مدخولها الضيق. إذن النهيج ماذا بالوضع على ماذا يدل؟ على سعة، لكن مو سعة وسيعة بعرضها العريض، وإنما سعة مدخولها أعم من أن يكون مدخولها وسيع أو ضيق. فإن أجرينا مقدمات الحكمة شو يصير؟ إن أجرينا مقدمات الحكمة صار النهي زائد مقدمات الحكمة معا يورثان السعة بعرضها العريض. لا رجل في الدار، يعني عالم كان أو غير عالم، لا زيد لا عمر لا بكر، كل فرد. أما إذا كان مدخولها ليس بمطلق، وإنما كان مدخولها مقيد، كما لو قلنا لا رجل عالم في الدار، هنا من حيث النهي استعملت في اللفظ الموضوع له. وما هو الموضوع له؟ الاستيعاب لمدخولها، وبلحاظ المدخول لم تكن مجازية. ليش لم تكن مجازية؟ لتعددية الدال، حيث أن الدال شنو؟ رجل وعالم، وأنه رجل ما استعمل في معنى الحصة الخاصة حتى تقول استعمالا مجازيا، والعالم لم يستعمل في حصة خاصة، بل هم الرجل استعمل في معناه الموضوع له، هم العالم استعمل في معناه الموضوع له. فشو تصير؟ اسمع لي، اسمع لي شو أقوله. لا رجل في الدار، عندنا ثلاث أمور ينبغي أن يلتفت إليها. لا واحد، رجل اثنين، عالم ثلاثة. يقول المحصلة النهائية من لا رجل في الدار شنو؟ أنه لا رجل عالم في الدار. شنو المحصلة النهائية؟ بعض الحصص، فهو استيعاب للبعض لا استيعاب للجميع، لكن لا تجوزها هنا. ليش لا تجوزها هنا؟ لا كلمة لا استعملت بغير المعنى الموضوع لها، ولا كلمة الرجل استعملت في المعنى غير الموضوع له، ولا العالم استعمل في المعنى الغير الموضوع له، بل كل واحد استعمل في لفظه الموضوع له. غاية الأمر هذا زائد هذا زائد هذا ينتهي إلى معجون مركب مفاده التضييق. لكن هذا التضييق مو تضييق بمعنى استعمال في غير المعنى الموضوع له. مثلا الطحين نحن نستعمله في الطحين، والسكر نستعمله في السكري. صحيح عندما نخلط الطحين مع السكري مع الماء يطلع عندنا شنو؟ شيء بعنوان حلو. لكن الحلو مو معنى الطحين استعمل في غير المعنى الموضوع له وصار حلوا، لا، الطحين استعمل في المعنى الموضوع له وهو الطحينية، مادة الطحينية. والسكر استعمل في المعنى الموضوع له وهو مادة السكرية، والماء استعمل في المعنى الموضوع له وهو مادة المائية. نعم خلط هذه الثلاثة يصير عندنا حلوة، وهذه الحلوة أنها ذو طعم طيب، لكنه هذا لم يكن استعمالا في غير المعنى الموضوع له، بس كل واحد من الفقرات الثلاثة قد استعملت في اللفظ الموضوع له. فأنا الشيخ الخراساني أفرق بين لا رجل في الدار وبين لا رجل عالم في الدار، بأنه في الأول السعة بعرضها العريض، وفي الثاني السعة ليس بعرضها العريض، لكن كما لا تجوز في الأول كذلك لا تجوز في الثاني، ببركة نظام تعدد الدال والمدلول. شوف العبارة يقول: وذلك لا ينافي، يعني وقولنا بأنه بحاجة إلى إطلاق ومقدمات الحكمة في باب النهي كما في باب الأمر. وذلك يعني حاجتنا إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة في باب النهي لا ينافي كون دلالة النهي والنفي على استيعاب، لكن يا استيعاب مو استيعاب وسيع، وإنما استيعاب أفراد المدخول، أفراد ما يراد من المدخول. إذ الفرض أن المدخول ملحوظ على سبيل الله بشرط، لا أن المدخول ملحوظ بقيد السعة كما كانت نظرية ما قبل سلطان العلماء، ولا أنه في لا رجل في لا رجل عالم في الدار استعمل الرجل في الحصة الخاصة. فلا الرجل استعمل الرجل بقيد السعة، ولا استعمل بحيث الموضوع للرجل شي يصير. نحن ننفي هذه النظرية، نحن ننكر نظريتين ونختار نظرية ثالثة. لو واحد يسأل الشيخ الخراساني أنت في لا رجل في الدار، رجل إلى أي شيء موضوع؟ يقول أكو ثلاث نظريات. النظرية الأولى الرجل هو عبارة عن الرجولية زائد قيد السعة، فالموضوع له مركب من جزئين، رجل زائد قيد السعة. يقول أنا ما أقول بهذه النظرية، لأنه لو قلت بهذه النظرية لكان استعمالها في الرجل العالم استعمالا مجازيا، هذا أنا ما أقول به. جيد، وهكذا الرجل مو موضوع إلى الرجولية زائد العالمية، ليست الرجولية موضوعة إلى الرجل، موضوع إلى الرجل زائد العالمية، فهي ليست موضوعة لا بقيد السعة وليست موضوعة بقيد الخصوص، بل موضوعة بأي شيء على نحو لا بشرط. رجل يعني شنو؟ ما هي الرجولية؟ أعم من أن يكون وسيعا أو أن يكون ضيقا. الإطلاق شو يسوي؟ يقول لي الوسيع. فالدال الآخر شنو؟ الدوال الثلاثة هنا، عندما لا رجل، اسمع لي، الدوال في لا رجل ثلاثة، وفي لا رجل عالم هم ثلاثة. في لا رجل الدوال الثلاثة شنو؟ في لا رجل الدوال الثلاثة شنو؟ لا ورجل وإطلاق ومقدمات الحكمة، كان الدوال الثلاثة. لكن الدال الثالث يحتاج لك أن تلبس نظارة. أما في لا رجل عالم، الدوال الثلاثة لا رجل عالم. من هنا في مثل لا رجل للدوال، لكن وين ينتهي؟ بناء إلى السعة الوسيعة، إلى السعة الوسيعة. في لا رجل عالم كم دال؟ ثلاثة، هم ينتهي إلى، لكن مو إلى السعة العريضة، إلى السعة الأبيض. فكل، اسمع لي، يريد يأكد على هذا، كما أن في لا رجل نحتاج إلى ثلاثة دوال، كما كنا نحتاج إلى رجل لا رجل عالم. في لا رجل عالم كنا نحتاج إلى دوال ثلاثة، كذلك في لا رجل نحتاج إلى دوال ثلاثة. شوف العبارة، لا ينافي دلالتهم على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. إذا الفرض عدم الدلالة على أنه أن الرجل مأخوذ به قيد الرجل العالم، ولا الرجل بقيد الإطلاقي، لا بقيد الإطلاقي ولا بقيد العالمية، وإنما الرجل موضوع إلى اللا بشر. اللهم اجعل، اللهم، هذه المرحلة الثانية في كلامي المرحوم الشيخ الآخون. الآخون في كلامي الثاني يقول اللهم إلا أن يقال، اسمع لي، إلا أن يقال مقدمتين، أن النهي ككل، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، وأن كل اخترنا فيها نظرية السعة العريضة بلا حاجة إلى إجراء إطلاق فيه مقدمات الحكمة. إذا هاتين المقدمتين انتهت يصير لا يدل على السعة العريضة بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. شوف العبارة، اللهم إلا أن يقال، أن يقال إن في دلالة النفي والنهي على الاستيعاب الوسيع كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق شنو؟ الطبيعة المطلقة الوسيعة بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، كما ربما يدعى ذلك في مثل كله رجل. طبعا كل رجل بناء على إحدى النظريتين، مو على أن الرأي المختار، على إحدى النظريتين، أن كل رجل، أن كلمة كل وضعها الواضع إلى جميع الأفراد من دون حاجة إلى إعمال إطلاق في مقدمات حكمة بلحاظ مدخولها، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وأن مثل لفظ كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل، أي من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة، أي وبلا شرط في دلالته على الاستيعاب، وإن كان لا يلزم مجاز أصلا. يقول بلي، إذا إحنا بناء على هذه النظرية كل رجل، أن كلمة كل هي تفيد العموم والسعة بلا حاجة إلى إدخاله إطلاق في مدخولي كل، بحيث نجري مقدمات الحكمة في لحاظ الرجل ما نحتاج. وإن كنا لو استعملنا كل رجل وأريد منه كل رجل عالم، كان ليس بمجاز، ليس بمجاز، وذلك لتعددية الدالي. وإن كان لا يلزم مجاز أصلا، لو أريد من العموم حصة خاصة بسبب القرينة كتقييد الرجل بالعالم، لا في كل، في ليش لا يلزم المجازية؟ ليش لا يلزم المجازية؟ بقولنا كل رجل عالم. يقول هذا ما يلزم به المجازية. ليش ما يلزم المجازية؟ يقول تخلي إصبعك على كل استعملت في كل الحقيقية، تخلي إصبعك على المدخول استعمل في معناه الموضوع له، تخلي إصبعك على عالم استعمل في معناه الموضوع. شوفوا العبارة، لا في كلمة كل لدلالة كل على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعمال الجميع إلا في جميع الثلاثة، لعدم استعمال الجميع يعني الثلاثة إلا فيما وضع له، والخصوصية حيث أنها مستفادة من ويا الخصوصية وهو عالم، وهو عالم في قولنا أكرم كل عالم، كل رجل عالم، أكرم كل رجل عالم، والخصوصية مستعملة من دال أو مستفادة من دال آخر. فتدبر والحمد لله رب العالمين. أي، بس هو الأول مطلع.